الفصل الخامس عشر قواعد الفهم. تندرج قواعد الفهم وما يترتب عليها من نظريات ضمن القبليات المنضبطة، وقد عرفنا أنها على أصناف خمسة، وأن بإمكان الذهن أن يختار منها ما يشاء لمزاولة عملية الفهم، كما عرفنا بأن قواعد الفهم وكذا العلم على نوعين: كبرى كالتي يطمح إلى دراستها علم الطريقة، وصغرى كالتي يمارسها علم أصول الفقه، إذ أنها تندرج ضمن إحدى القواعد الكبرى كالفهم العرفي للنص مثلا. فلدينا قواعد كبرى وصغرى ونظريات، وتعد القواعد الكبرى أصولا مولدة لغيرها من القواعد الصغرى والنظريات القبلية، وتتصف القواعد الصغرى بأنها موضع الاتفاق ضمن الأصل المولد، أما النظريات فهي موضع الاختلاف ضمن ذلك الأصل. وقد يكون الفارق بين القواعد الصغرى والنظريات فارقا نسبيا، إذ قلما تجد قاعدة صغرى مجمع عليها بين كافة العلماء المنتمين إلى ذات الأصل المولد. فقاعدة النسخ مثلا هي من القواعد الصغرى المتفق عليها وإن أنكرها عدد قليل من العلماء. وفي جميع الأحوال تتحد القواعد الصغرى والنظريات وفقا لما عليه القواعد الكبرى أو الأصول المولدة، وبالتالي فإن لهذه الأخيرة الدور الهام في تحديد ما عليه الفهم، وهي تندرج ضمن أركان الجهاز المعرفي كالذي سبق تحديده. والأهم من ذلك إن العمل بالقواعد الكبرى هو في حد ذاته عبارة عن قانون محتم، فمن المحال إجراء عملية الفهم دون الاعتماد على عدد من قواعد الفهم المختلفة. ويصدق هذا الأمر على حالة العلم الطبيعي، حيث لا يمكن إجراؤه دون الاعتماد على قواعد كلية كاشفة، لكن قد يتعين إجراء بعض القواعد على حساب البعض الآخر. ويمكن تقسيم قواعد الفهم إلى قواعد إجرائية محايدة وأخرى مضمونية. وتعد قاعدة الاستقراء أبرز القواعد الإجرائية المحايدة التي يتوقف عليها الفهم برمته، كما يتوقف عليها إدراك الواقع الموضوعي مهما بلغت بساطته. يضاف إلى أن الطريقة العلمية في البحث هي بدورها تقوم على هذه القاعدة، كما يتبين من قاعدة التأييد والتكذيب أو الاستبعاد والبساطة الشمولية وما إليها. بل إن الاستقراء ليس مجرد قاعدة فحسب، إنما يمثل قانونا لا بد للمعرفة البشرية والفهم الديني أن يعتمد عليه، فمهما أمكن تجاهله أو إهماله إلا أنه يظل الأداة الهامة المعتمد عليها في الفهم والعلم والإدراك. وهناك عدد من المزايا التي تمتاز بها هذه القاعدة على غيرها من القواعد، فهي من جهة تعد قاعدة فطرية وليست مكتسبة، وذلك لقيامها على منطق الاحتمالات العقلية، وبالتالي فإنها تمثل قاعدة مشتركة لدى جميع العقلاء وتحظى بقبول الكل، وهي من هذه الناحية تكون على شاكلة مبدأ السببية العامة، كما أنها قاعدة كاشفة دون أن يكشف عنها شيء آخر. صحيح أن مبدأ عدم التناقض هو أيضا من القبليات التي لا يكشف عنها مبدأ آخر، لكن هذا المبدأ ليس كاشفا عن غيره بخلاف قاعدة الاستقراء. وقد يقال: كيف يمكن اعتبار الاستقراء من القبليات وهو قائم على الأمور البعدية من حيث لحاظ القرائن المتعددة؟ والجواب هو أن قبلية الاستقراء ليس بقرائنه بل باعتباراته الاحتمالية، والحق أن الحسابات والقيم الاحتمالية هي التي تشكل القبلية بهذا الخصوص، وأن العملية الاستقرائية قائمة على ذلك. ولولا الاحتمالات ما كان يمكن لقاعدة الاستقراء أن تقوم لها قائمة، خاصة فيما يتعلق بالاحتمالات المتباينة أو غير السوية. وتحظى قاعدة الاستقراء بميزة الجانب الصوري والحيادي السالب في الكشف، إذ لا يتضمن مفادها أي قضية تتعلق بالجانب الخارجي للقضايا المبحوثة، سواء كانت هذه القضايا خطابية نصية أو أشياء واقعية، وهي بالتالي تصلح أن تكون معياراً هاماً للتقويم والترجيح بين القضايا المتعارضة كما سنعرف. وأول ما تؤديه قاعدة الاستقراء في عملية الفهم أنها تستخلص معنى النص الإجمالي إن كان يتخذ طابع الفهم العرفي أو الرمزي أو المجازي، فهي تحدد مثل هذه المجالات، ومن ثم تحدد المجال والمعاني المجملة في الجمل النصية. ولها مهمة أخرى تتعلق بأسبقية فهم الكل على الجزء، وتحديد مبنى هذا الجزء من خلال تحكم الكل فيه كما عرفنا. هذا فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المحايدة أو ذات المعايير السالبة. أما القواعد المضمونية فميزتها أنها محملة بالمضامين القبلية التي تعمل على تشكيل صورة الفهم بما يناسب هذه المضامين، كما هو حال قاعدة السنخية لدى الفلاسفة والعرفاء مثلا. فالتفاسير الفلسفية والعرفانية للنصوص والإشكاليات الدينية مشحونة بأثر تلك القاعدة. وينطبق هذا الحال على كل من الإدراك والمجال العلمي، ومن ذلك إن الناس يتعاملون مع خبراتهم الخارجية وفق قاعدة التناسب والانسجام، كما إن العلماء هم أيضاً يتعاملون مع قضاياهم العلمية وفق تلك القاعدة القبلية بوعي أو من دون وعي. كذلك فإن علماء الفيزياء حتى القرن العشرين قد بنوا فرضياتهم العلمية وفقاً لقاعدة الهندسة الإقليدية، كالذي يتبين من نظرية نيوتن في الجاذبية، ومن قبله علماء العصر الحديث والقديم، خلافاً لقاعدة الهندسة اللا إقليدية كما عول عليها علماء القرن الماضي إلى يومنا هذا. قاعدة الاستقراء ومنهج الفهم. لعل من أعقد المسائل التي يواجهها البحث العلمي في تفسير الظواهر الخارجية هي تلك الخاصة بتعليل ظواهر مختلفة تحت إطار مبدأ موحد. فما هو الأساس الذي يبرر لنا الالتزام بمبدأ عام يمكن من خلاله تفسير ظواهر متعددة مختلفة؟ وبالتالي أنه إذا أمكن انتزاع مبدأ واحد من ظواهر متعددة مختلفة، كيف يمكن تعميم هذا المبدأ على ظواهر أخرى لم تخضع للاختبار بعد؟ فلنفرض أننا أردنا اختبار ظاهرة محددة لأجل تفسيرها وتعليلها، فعندئذ سوف نواجه مشاكل ثلاث، واحدة منها تتعلق بالاحتمالات الواردة في تفسير الظاهرة، والثانية تتعلق بالظواهر الأخرى المنظورة، أما الثالثة فتتعلق بالتعميم والتطبيق على سائر الظواهر التي من جنسها والتي لا يسع البحث العلمي اختبارها. فحتى لو افترضنا القضاء على المشكلة الأولى وتوصلنا من خلال جملة من الاختبارات إلى تفسير صحيح وقطعي للظاهرة، فذلك لا يقتضي التمكن من علاج المشكلتين الأخريين. وكذا حتى لو استطعنا علاج المشكلة الثانية وتوصلنا إلى اكتشاف عامل تفسير موحد يجمع بين الظواهر المنظورة التي يسع البحث مد يده إليها، فستبقى أمامنا مشكلة التعميم، أي ما الذي يبرر لنا الالتزام بمبدأ تفسير موحد يمكن تطبيقه على كافة الظواهر والقضايا ذات الجنس المشترك. هكذا نحن أمام مشاكل ثلاث بعضها مركب على البعض الآخر، ولا شك إن أبسط هذه المشاكل هي الأولى، ثم تأتي بعدها الثانية ثم الثالثة. وينطبق هذا الأمر على الفهم الديني، فالبحث المنهجي لهذا الفهم يواجه المشاكل الثلاث المذكورة عند التعرض إلى فهم وتفسير الظواهر النصية، فمثلما أن هناك احتمالات ترد حول تفسير الظاهرة النصية بشكل مستقل عن غيرها من الظواهر الأخرى، فهناك احتماليات ثانية ترد حول تفسير موحد يتعلق بعدد من الظواهر المختلفة المنظورة للنص. وكذا فهناك احتمالات ثالثة تتعلق بإيجاد تفسير موحد جامع يعم مختلف حالات الظواهر والقضايا ذات الجنس المشترك، سواء المنظورة منها أو غير المنظورة. مع هذا فهناك مسلكان للفهم والتفسير، تجزئي وتوحيدي، وتعد التساؤلات الخاصة بالمشكلتين الأخيرتين الآنفتي الذكر لدى المسلك التجزئي مرفوضة جملة وتفصيلا، فهو يميل إلى دراسة الظواهر الخارجية بشكل تجزئي يستقل بعضها عن البعض الآخر بلا رابط يربط بينهما، لكنها بلا شك تعد تساؤلات حيوية بالنسبة للمسلك التوحيدي، إذ يفتش عن الروابط والمحاور المشتركة التي تجمع بين الظواهر المختلفة، فقد يحظى المسلك التوحيدي بنتائج تفوق قوة وقيمة ما عليه نتائج المسلك التجزئي. فبحسابات الاحتمال يكسب العامل المشترك قيمة احتمالية أقوى من تلك التي تقوم على التفرقة والتجزئة، إذ الاتساق في التعليل المشترك لا يعقل أن يكون أمرا طارئا صدفويا كما هو لازم قول المسلك التجزئي. وهنا نجد الخطأ الذي لاح بعض مسالك الفكر الإسلامي لانتصاره للنهج التجزئي عند معالجته لقضايا فهم النص الديني، كما هو حال الممارسات الفقهية، فغالبا ما تحكم هذه الممارسات النهج التجزئي في الفهم ولا تستعين بالكل في فهمها للجزئيات، رغم ما نجده من تضارب يلوح الجزئيات ذاتها. لذلك فقد عولت هذه الممارسات على قاعدة الجمع بين المتعارضات عند الإمكان أو التمسك بقاعدة النسخ، ولم تضع بالحساب ما للكلي وللواقع من أثر في تغيير المعادلة التي راهنت عليها. نعم، إن تمسك الشاطبي بالاضطراد وعدم التسليم الشاذ في النصوص جعله يعول على الكلي ليحدد به الجزئي، فقد طبق هذا الفقيه منهج الاستقراء على النصوص الدينية واستخلص منها أصولا عامة، وتوقف عندما يخالفها من بعض النصوص وأوكل علمها إلى الله تعالى، باعتبار أن الأخذ بالجزئي إذا كان على حساب الكلي فإنه يفضي ولا شك إلى هدم أساس الشريعة. والمشكلة التي تواجه النهج التجزئي هي أن احتمالات الخطأ في القضايا التجزئية ترد على الدوام، فقد يكون الخطأ في سند النص كما قد يكون الخطأ في متنه ومعناه وملابسته للواقع. لكن لو أبعدنا أنفسنا عن المسلك التجزئي وبحثنا ضمن إطار المسلك التوحيدي فسنرى أن هناك سبلا عديدة معنية بحل المشكل المطروح. فمن حيث التحليل نجد ثلاثة مناهج تتنافس على استخلاص الصيغة المناسبة للمبدأ التوحيدي، وذلك كالتالي: 1- المنهج التمثيلي القياسي. يلجأ هذا المنهج إلى التركيز على اختبار ظاهرة محددة أو أكثر بقليل لأجل تفسيرها وتعليلها، ومن ثم استخلاص المبدأ العام الذي يحكمها، ليكون مقدمة مفترضة يستنبط منها النتائج المتعلقة بمختلف الظواهر الأخرى المجانسة لها. فهو منهج قائم على النموذج ويمارس دورا من الإسقاط القياسي أو التمثيلي، فقد يلوح التعميم نوعا واحدا من الظواهر فيما لو لم يستكشف غيره، كما قد يمتد إلى أقصى حالات الأنواع المختلفة للظواهر غير المختبرة. فمن نماذج هذا المنهج التفسير الماركسي للظواهر الاجتماعية، فهو منهج متأثر كثيرا بالظروف الخاصة التي اكتنفت المجتمع الأوروبي خلال القرن التاسع عشر، إذ ظهرت الرأسمالية الصناعية خلال هذه الفترة بكل ما تحمله من تناقضات، وقد لاحظ ماركس هذه التناقضات بدقة وعمل على دراسة أسبابها ونتائجها، كما في المجتمعين البريطاني والفرنسي، لا سيما تلك المتعلقة بالصراع الطبقي وعلاقته برأس المال والعمل. لكنه وأتباعه قاموا بتعميم النتائج المترتبة عما لوحظ إبان هذا العصر بافتراض بعض القوانين الحتمية التي تتحكم في المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، بمعنى أنهم استخلصوا نتائجهم من ظواهر محدودة وأسقطوها على كافة الظواهر وفق القياس التمثيلي المفترض. وقد كان ماركس يرى الحاضر مفتاحاً للماضي. ومن نماذجه على الصعيد العلمي ما اعتمد عليه في افتراض جوسيم بوزون هيجز ضمن مجال هيجز تشبهاً بالمجال الكهرومغناطيسي للفوتون، ومثل ذلك افتراض جسيمية لجرافيتون للثقالة، كذلك افتراض وجود أبعاد فضائية خفية تشبهاً بعلاقة الجاذبية بالأبعاد الزمكانية. أيضاً فإن فكرة الأكوان المتعددة المتوازية جاءت على خلفية مشكلة قطة شرودنجر الكمومية وفقاً للقياس التمثيلي. كما من نماذجه على صعيد الفهم الديني ما قام به الفقهاء من الاستدلال على صحة القياس الفقهي بالاستعانة بنصوص تخص حالات محدودة للقضايا، لكن الفقهاء قاموا بتعميم النتيجة وتحويل ما يخص هذه الحالات إلى مبدأ عام طبقوه على غيرها من القضايا الأخرى التي لم يتناولها النص بشيء من الذكر. ويعد الشافعي أول وأبرز من نظر لهذا العمل من التعميم استناداً إلى ما وصلنا من تراث. كذلك من نماذجه ما يقوله الفقهاء بأن النص إذا دل على أن من حاز ماءً من النهر أو خشباً من الغابة فهو ملكه، فسنفهم فيه أن كل من حاز شيئاً من الثروات الطبيعية الخام فهو ملكه، وهي نتيجة معممة رغم أنها تفتقر إلى وحدة المناط. 2. المنهج الانتزاعي. يمارس هذا المنهج دوراً استقرائياً ينتزع من خلاله المبدأ العام، وبه يمكن تفسير الظواهر المختلفة الملحوظة أو المختبرة. فمن الممكن اختبار عدد من الظواهر المختلفة، وعندما يلاحظ أنها تؤكد وجود عامل مشترك كفيل بتفسير أي منها، فسيكون ذلك العامل هو المحور المشترك الذي تفسر به هذه الظواهر قبال غيره من العوامل الأخرى المتفرقة. فمثلا عندما نلاحظ عامل الحرارة يقترن على الدوام مع تمدد مختلف أنواع المعادن، وأن بدونه لا يحدث التمدد ولا يوجد عامل آخر ينافسه في هذا الاقتران، بمعنى أن غيره قد يقترن وجوده مع تمدد بعض المعادن ويغيب مع البعض الآخر، فذلك يعطي مبررا مقبولا لاعتبار الحرارة مع الضغط مثلا العامل الذي باستطاعته تفسير ظاهرة التمدد لأنواع المعادن، فتكون الحرارة على الأقل هي العامل المنتزع والجدير بتفسير تلك الظواهر. ويدخل ضمن هذا الإطار محاولة أينشتاين أن ينتزع من قوانين الفيزياء الثلاثة الجاذبية والكهربائية والمغناطيسية قانوناً عاماً يمكن به تفسير الظواهر الكونية الثلاث المشار إليها ضمن ما يعرف بنظرية المجال الموحد. فبداية يلاحظ أن القوانين الثلاثة تتشابه فيما بينها تحت ظروف ساكنة لبعض الظواهر، فكل منها يعبر ذات التعبير الذي يعبر عنه غيره، سواء وجود ثابت مختلف لكل منها، إذ يعبر كل واحد منها على حالة ضرب بين شيئين يعودان إلى ظاهرة محددة من الظواهر الثلاث، ومن ثم ضرب ذلك بثبات خاص مقسوما على مربع المسافة بينهما. ففي الجاذبية يكون الضرب بين كتلة الجسم الأول بكتلة الجسم الثاني، وفي الكهربائية الساكنة يكون الضرب بين كمية الشحنة الأولى بالثانية، وفي المغناطيسية يكون الضرب بين قوة جذب أو تنافر أحد القطبين بقوة الآخر. وبالتالي فالعملية لكل من تلك القوانين متشابهة، وهي حالة الضرب بين شيئين لإحدى الظواهر الثلاث، وكذا القسمة على مربع المسافة للشيئين، لكن الاختلاف يعود إلى وجود عدد ثابت لكل منها يختلف عن الآخر. وقد سبق للعالم الفرنسي كولوم أن لاحظ التشابه الملفت بين قانونه حول الكهرباء الساكنة ومثله المغناطيس، وبين قانون الجاذبية العامة لنيوتن السابق لهما، لكنه لم يستطع فعل شيء حتى ظهرت المبادرة الخلاقة فيما بعد على يد الإسكتلندي ماكسويل، الذي قام بتوحيد الظاهرة الكهربائية بتجلياتها الحركية مع الظاهرة المغناطيسية رياضياً. فهما وجهان مختلفان لحقيقة واحدة هي ما أطلق عليه المجال الكهرومغناطيسي نهاية القرن التاسع عشر. فمن خلال تجربة إرستيد، فإن الحقل أو المجال المغناطيسي يلتف حول الحقل الكهربائي المتغير مع الزمن، كما ومن خلال تجربة فراداي يحصل العكس، وهو أن الحقل الكهربائي يلتف حول الحقل المغناطيسي المتغير مع الزمن. وقد مهدت هاتان التجربتان للجمع بينهما رياضياً على يد ماكسويل، فكل تيار كهربائي يتضمن حقلاً مغناطيسياً، والعكس صحيح أيضاً، مع إعطاء الطابع النظري الكاشف عن أمور أخرى، حيث أصبح المجال الكهرومغناطيسي لدى ماكسويل يمثل موجات تسير بسرعة ثابتة لا تتغير هي ذات سرعة الضوء، وهو ما جعل ماكسويل يتحقق من أن الضوء هو في حد ذاته عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية. وتعتبر مبادرة ماكسويل أول خطوات توحيد قوى الطبيعة، الأمر الذي أغرى أينشتاين لتمديد التوحيد إلى مجال أوسع يشمل الجاذبية، رغم أن محاولاته لتوحيد الأخيرة مع المجال الكهرومغناطيسي ضمن مبدأ منتزع واحد قد باءت بالفشل. فما كان يواجهه أينشتاين من مشكل إنما يتعلق بالجاذبية ذاتها، فهناك فجوة واسعة بين ظاهرة الكهرومغناطيسية من جهة وظاهرة الجاذبية من جهة ثانية. ورغم تكرر محاولات أينشتاين لتخفيف هذه الفجوة، إلا أن النتيجة كانت مخيبة، كما بذل هايزنبرغ وآخرون محاولات شبيهة بذلك دون نتيجة. وظهرت بعد عصر أينشتاين محاولات جديدة لانتزاع قوى قانون موحد لقانون الطبيعة كافة، بعد أن تم التعرف على قوتين أخريين هما القوة النووية الضعيفة والقوة النووية الشديدة. فرغم تمكن العلماء من توحيد قوى الطبيعة الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة وحتى القوة الشديدة ضمن حدود معينة فيما يعرف بالنظرية الموحدة العظمى، إلا أنهم لم يتمكنوا من دمج الجاذبية معها، وما زالت المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة. وفي الفهم الديني كما في النص القرآني يلاحظ أن تفسير سلوك الأنبياء وفقا لمبدأ نفي العصمة المطلقة هو أرجح من الاعتماد على هذه العصمة، إذ يمكن انتزاع المعنى الأول بسهولة من الآيات القرآنية، لأنها تشير إلى معنى مشترك، في حين أنها لا تدل على المعنى المشترك في حالة افتراض العصمة المطلقة، إذ تحتاج في هذه الحالة إلى مختلف أنواع التأويل والتوجيه إلى الحد الذي تصبح فيه العلاقة بين ظواهر الآيات معبرة عن علاقة صدفوية، وهو ما لا يحدث مع حالة انتزاع المعنى الأول. وللمقارنة بين هذا المنهج والمنهج التمثيلي أو القياسي، يلاحظ أنه لا يوجد في هذا المنهج إسقاط مثل ما لاحظناه في المنهج التمثيلي السابق عند تفسير الظواهر المختلفة. كذلك فإن النتائج المترتبة على المنهج الانتزاعي تعاكس النتائج المترتبة على المنهج التمثيلي، ففي المنهج الأول تكون المقدمات كثيرة لاستخلاص نتائج قليلة، هي عبارة عن المبدأ العام الذي يفسر المقدمات ويتصف بقوة وثوقه وقيمته الاحتمالية إن لم يتحقق فيه القطع، في حين تكون النتائج في المنهج التمثيلي كثيرة أو قابلة للكثرة بفعل القياسات والإسقاطات من خلال مقدمات قليلة متمثلة بالمبدأ المنتزع من الظاهرة المختبرة. لهذا تكون النتائج في هذه الحالة غير موثوقة ولا قوية من الناحية الاحتمالية. يضاف إلى أنه بحسب المنهج الانتزاعي لا تتعدى النتيجة تفسير الظواهر المنظورة أو المختبرة بلا تعميم، في حين تتعدى النتيجة في المنهج التمثيلي الظاهرة المختبرة، وبذلك يحصل التعميم والتطبيق على كل ما لا يخضع للاختبار والفحص. كذلك فإنه إذا كان من المفترض بحسب المنهج التمثيلي أن تكون الظاهرة أو القضية المختبرة قطعية أو أنها ترد إلى ما هو قطعي أو قريب من القطع، فإن هذا القيد لا يشترط في المنهج الانتزاعي، إذ لو كانت المقدمات المعتمدة في المنهج التمثيلي غير ثابتة الصحة فسوف لا يسفر التعميم القائم عليها على نتائج صحيحة، في حين لا يشترط في المنهج الانتزاعي تحقيق حالات القطع والاطمئنان للظواهر والقضايا المختبرة. فلا يشترط القضاء على الاحتمالات المقابلة لكل ظاهرة أو قضية، بل يكفي أن يتحقق في القضايا المختلفة وجود محور مشترك قادر على تفسير جميع القضايا باتساق عوض اتخاذ مبادئ متعددة تتفرق في تفسير القضايا، لأن اتخاذ هذه المبادئ يفضي إلى اعتبار ما وجدناه من معنى مشترك عام بين القضايا الكثيرة قد جاء صدفة، وهو أمر غير مقبول مقارنة بالتعويل على المحور المشترك، وهو ما يعود إلى البساطة الشمولية كما سنتحدث عنها فيما بعد. وعندما تترجح القيمة الاحتمالية لكل قضية من القضايا المختبرة باتجاه محور محدد، فإن ذلك يساعد أكثر فأكثر على زيادة القيمة الاحتمالية لهذا المحور، وبذلك يتحقق انتزاعه كمبدأ عام كفيل بتفسير تلك القضايا. وإذا كان غرض الانتزاع هو إثبات معنى محدد ينطبق ولو على قضية واحدة على الأقل دون تعيين، فإن ذلك يجعل من القيمة الاحتمالية للمبدأ المنتزع أعظم من أي قوة احتمالية لأي قضية من القضايا المختبرة، وقد يبلغ المبدأ المنتزع درجة القطع واليقين رغم أن كل قضية من تلك القضايا قد لا تكون قطعية ويقينية. وعندما تكون المحاور والأطراف القبلية المتنافسة حصرية من الناحية العقلية كالتنافس الحاصل في التفسير بين الصدفة والمبدأ القصدي، فإن المبدأ المنتزع يكفيه إثبات موجبة جزئية واحدة على الأقل، بمعنى أن اكتشاف الخطأ في بعض القضايا التي اعتمد عليها المبدأ وإن كان يؤثر في القوة المعرفية للمبدأ ويضعف منها، لكن ذلك قد لا يؤثر في صحته إن كانت الشواهد الدالة عليه كبيرة، إذ يكفي أن يكون المبدأ صحيحاً إذا ما ثبت على نحو القطع بأن إحدى القضايا أو الظواهر صحيحة تماماً من دون محور آخر منافس. ومع أنه قد لا تثبت صحة أي قضية من هذه القضايا إذا ما أخذت بمعزل عن بعضها البعض، لكن بحسب الطريقة الاستقرائية والمنطق الاحتمالي فإنه يمكن أن تثبت صحة واحدة منها على الأقل بنحو مجمل، أي دون معرفة أي منها على وجه التحديد، لكن يشترط في ذلك أن تكون المحاور المتنافسة حصرية كما أسلفنا. وقد تحصل حالات من الشذوذ عن النظرية أو المبدأ المنتزع ومع ذلك لا يضحى بهذه النظرية أو المبدأ إن لم يكن في البين ما هو أفضل وأقوى منها. فعلى الصعيد العلمي مثلا لوحظ أن حركات الكواكب حول الشمس تعاني شذوذا طفيفا لا يمكن تفسيره عبر قانون الجاذبية المنتزع عن الظواهر المستقرأة، ولو أن هذه الحركات الشاذة تراكمت مع مرور الزمن لأدت إلى انحرافات عظيمة تقلب ميزان النظام الشمسي كله رأساً على عقب، بحيث إما أن الكواكب تنفلت من السيطرة خارجاً أو تبتلعها الشمس لجاذبيتها الكبيرة. لكن نيوتن حيث لم يجد لهذا الشذوذ تفسيراً علمياً، فإنه لجأ إلى التفسير الديني الميتافيزيقي، وهو أن الله يتدخل بين الحين والآخر ليعيد الكواكب الضالة إلى مسارها الطبيعي، وهو ما يعرف بالاستعانة بإله الفجوات. رغم أن نيوتن كان يتجنب الميتافيزيقيا من أن تكون ملاذاً للفيزياء، وفي الفهم الديني إن هذا الحال يقترب من المعنى الذي أكد عليه الشاطبي في دفاعه عن الأصول المضطردة العامة، واعتبار ما يخالفها مما جاء في ظواهر النصوص بأنها من المتشابهات، ذلك لأن الأصول علمت بالاستقراء على نحو قطعي بخلاف المخالف الخاص الذي دليله ظني فلا يعارض ما هو قطعي. فكما يقول: فإن الشريعة إذا كانت فيها أصل مضطرد في أكثرها مقرر وواضح في معظمها، ثم جاء بعض المواضيع فيها ما يقتضي ظاهره مخالفة ما اضطرد، فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المضطردة. فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النوادر ووكلت إلى عالمها وردت إلى أصولها، فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه. كما إنه إذا كان من المفترض في المنهج التمثيلي أن يمارس الفحص والاختبار العميقين للظاهرة أو القضية التي يعتمد عليها في التعميم، فإن الأمر في المنهج الانتزاعي مختلف، إذ قد يمارس العمل بنوع من الحجز بحيث لا يحتاج الباحث أن يتوقف كثيراً عند كل ظاهرة يراد اختبارها، بل يكفي أن يكون لهذه الظواهر نوع من الشهادات الدالة على إمكانية انتزاع مبدأ عام قابل للتفسير، وكل ذلك يعتمد على قوة دلالة هذه الشهادات والاختبارات. وبالتالي فالاختلاف بين المنهجين هو أن المنهج التمثيلي يمارس دور الاختبار الرأسي أو العمودي للظاهرة أو القضية، في حين يمارس المنهج الانتزاعي دور الاختبار الأفقي للظواهر والقضايا. وفي تفسيرنا للموضوعات الخارجية عادة ما تنشأ معارفنا وفق صيغتين، فتارة ما يفرض الموضوع الخارجي نفسه على الذهن فينطبع الأخير به، مثل معارفنا الحسية المباشرة. فالاقترانات الحاصلة لدى الموضوعات الخارجية والتي يدركها الذهن من دون صعوبة هي ما تجعل الذهن يتأثر بها ويعتمد عليها في التفسير عادة. لكن تارة أخرى يحصل العكس، حيث تفترض أذهاننا قضايا معرفية معينة تسقطها لتفسير الموضوع الخارجي، فالعملية الحاصلة تنزيلية خلافاً للأولى التصعيدية. وإذا كان مبرر الأولى هو الاستقراء أو الانتزاع، فإن مبرر الثانية هو الافتراضات الذهنية، رغم أن بين العمليتين حدوداً متشابكة نتيجة التأثير المتبادل بين الموضوع الحسي والافتراض الذهني، وتعتبر الأولى بسيطة وأحياناً توحي باليقين أو توهم به، في حين تعتبر الثانية معقدة بحسب التدقيق العلمي وهي متممة للأولى، لذا يكثر فيها التكهنات. 3. المنهج التكاملي. يستند هذا المنهج إلى الجمع بين المنهجين الآنفي الذكر، على أن يكون المنهج الانتزاعي أساساً يستند إليه، ومن ثم يقام عليه السلوك الافتراضي التمثيلي. ففي هذا المنهج أنه يتم التعميم استناداً إلى المبدأ المنتزع الذي ينجح في تفسير الظواهر الملحوظة أو المختبرة، لذلك تكون الدرجة الاحتمالية التي يحظاها هذا المنهج أقل من تلك التي يتمتع بها المنهج الانتزاعي. فحتى لو افترضنا طبقا للمنهج الانتزاعي أنه يحظى بقيمة عالية جدا لتفسير الظواهر المختبرة، إلا أن ذلك لا يدعو إلى افتراض نفس القيمة مع المنهج التكاملي الذي يبني قضايا التعميم على الظواهر غير المختبرة. لكن من الممكن رفع القيمة الاحتمالية كلما وجدت ظواهر جديدة تتفق بمنطق التعميم. فمثلا إن قانون الجاذبية قد كسب قوة احتمالية أكبر للتفسير عندما شوهد أن بعض الظواهر الجديدة تتفق معه. وفي غالب الأحيان إن من غير المقبول أن يعمم المبدأ على الحالات غير المختبرة ما لم يتم ذلك بانتزاعه من ظواهر عديدة مختلفة تؤهله لحالة التعميم. وكلما كانت المساحة المنتزع منها المبدأ أكبر كلما زادت القوة الاحتمالية للتعميم. فهو أمر يعاكس ما عليه المنهج الأول الذي يقفز من تعليل الظاهرة المحددة إلى التعميم، كما أنه لا يتوقف عند حدود حالة الانتزاع وتفسير الظواهر المختبرة تفسيراً مشتركاً، وإنما يسعى نحو مد الجسور إلى حالات غير خاضعة للاختبار. وهنا تتنافس النظريات في التفسير وتكون موضعاً للاختبار والمحك، فكل ظاهرة جديدة إما أن تعمل على دعم النظرية أو المبدأ المعمم أو أنها تؤدي إلى إضعافه. لكن ذلك لا يفضي بالضرورة إلى تخطئة المبدأ وتركه عند لحاظ الشذوذ، فقد تكون هناك أسباب للشذوذ لا علاقة لها بخطأ المبدأ، مثل ما لوحظ الأمر في قانون الجاذبية ابتداءً. فقد لاحظ العلماء أن هذا القانون لا ينطبق على بعض الظواهر إلا مع افتراض وجود ظاهرة أخرى جديدة تعد محكاً لاختبار القانون. وفعلاً إن الشذوذ الذي شوهد لم يكن شذوذاً بل محكوماً بفعل ظاهرة جديدة يتسق فعلها مع مبدأ الجاذبية، وهو ما زاد من قيمتها التفسيرية. هكذا كان الأمر مع اكتشاف كوكب نبتون الذي سبب حالة ما وصف بالشذوذ في حركة مدار يورانوس، بل وتم اكتشاف كوكب آخر تبعا لما لوحظ من وجود انحراف في مدار الكوكب المكتشف، حيث أطلق عليه بلوتو، ثم إنه احتمل وجود كوكب آخر نتيجة الشذوذ أيضا ولم تتم رؤيته بعد، إذ بلوتو ذو حجم صغير لا يصلح لتفسير حركة نبتون الذي يدور ببطء شديد جدا. لكن تبين انتهاء الشذوذ والحد من احتمال وجود كوكب عاشر. على ذلك إن وجود الشذوذ لا يفضي إلى ترك النظرية حتى يظهر ما هو أرجح منها. ففي مثال نظرية نيوتن تبين أن فيها بعض الشذوذ مثل انحراف مدار عطارد، لكن لم تترك النظرية إلا بعد أن جاءت نظرية النسبية العامة لأينشتاين التي فاقتها في التفسير والشمول. كما تبين أن هذه النظرية عجزت أيضا عن تفسير ظواهر أخرى كتلك المتعلقة بالعالم الجسيمي. ومن النماذج على هذا المنهج في الفهم الديني تعميم قاعدة المصالح الدنيوية في الأحكام الشرعية القطعية كما في الأحكام القرآنية، إذ نلاحظ أن الكثير من هذه الأحكام تشير صراحة إلى مقاصد تتمثل في مصلحة الإنسان الدنيوية، وعليها قد نعمم هذه المصلحة على سائر الأحكام المنصوص فيها، رغم أن بعضها لا يشير إلى أي مصلحة من ذلك القبيل، وهي المعبر عنها بالأحكام التعبدية. لكن كلما اكتشفنا ظهور مصلحة ما في هذه الأحكام كأن تكون المصلحة طبية مثلا، كلما زاد من القيمة المعرفية لتلك القاعدة. تبقى إن تنمية المعارف البشرية تتردد بين المناهج الثلاثة السابقة كقواعد كبرى تمارس دورها بعد الاتكاء على الضرورات العقلية، فهي أشبه بالبناء الهرمي القائم على مسلمات تفضي إلى بناءات فوقية. وعادة أن الثورات المعرفية تهز البناءات الأخيرة لا الأولى.